الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام المبارك الطاهر في بيت من بيوته جل وعلا التي هي أحب البقاع إليه، وهذا من نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع في أحب البقاع إلى الله، في أطهر البقاع، في البقاع التي أذن الله تعالى إذنا شرعيا، أي أمر ووصى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم نشكر لأخينا أبي سهل هذه المقدمة وهذا الترحاب بطلبة العلم وبالضيوف النازلين في هذه القرية، وكما ذكر رغم بعد المسافة إلى هذا المكان، لكن والله ما أن نصل ويصل إخواننا إلى هذا المكان ونرى إخواننا فيه حتى نرتاح، وحتى نتمنى أن قد زرناهم قبل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يكتب الأجر للجميع. أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واليوم المذكور في هذه الآية هو يوم عرفة من العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما جاء في الصحيحين عن عمر أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، ولم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إلا فترة يسيرة في نحو الأربعة الأشهر، وقال الله تعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله تعالى أنه أكمل الدين، فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله تعالى به هذا الدين. ثم سمى الله تعالى هذا الدين نعمة، وأضاف هذه النعمة إلى نفسه جل وعلا، وأتممت عليكم نعمتي، أي النعمة التي هي من أخص نعم الله، وإلا نعم الله كثيرة على الخلق، ولكن هذه النعمة نعمة الدين هي من أخص نعم الله تعالى على عباده وأعظمها وأجلها. فأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلم هي نعمة الإسلام. ولذا كان الصحابة إذا ذكروا نعمة من النعم استثنوا الإسلام. كعب بن مالك لما نزلت عليه توبة الله قال: والله ما أنعم الله علي نعمة أعظم في نفسي بعد الإسلام من صدقي رسول الله. وأنس رضي الله عنه حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث في الصحيحين: المرء مع من أحب، قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث. عمرو بن سلمة الجرمي لما اشتروا له ذلك القميص وكان صغيرا قال: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل ذلك القميص. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مهما حلت بهم من نعمة، مهما نالوا من فضل أرادوا ذكره على سبيل الشكر لله، ذكروا ذلك وقدموا عليه نعمة الإسلام. فليس في قلوبهم نعمة أعظم من نعمة هذا الدين الذي هداهم الله سبحانه وتعالى إليه. دين عظيم، دين شامل كامل، جاء الله تعالى به بكل خير. فإذن أعظم نعمة أيها العبد تحرص عليها وتحافظ عليها، وأغلى ما تملكه في هذه الحياة الدنيا هو دينك، هو دينك. فلو سلم لك الدين وإن خربت الدنيا لا يهمك ذلك، ووالله لو فسد دينك لا يغني عنك شيء من الدنيا. فنعمة الدين أعظم نعمة على العبد، ولذا كانت من الضروريات الخمس التي جاءت كل أحكام الشريعة في سبيل رعايتها وتحصيلها، وهي أهم ما يحافظ عليه المسلم في حياته. ولذا جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن من قتل دون مال دون دينه فهو شهيد، أي في سبيل الحفاظ على هذا الدين لو أدى أن تقاتل على هذا الدين لكان ذلك يستحق ذلك، ولو قتلت في سبيل دفاعك عن دينك وحفاظك عليه فأنت شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، أي من قتل في سبيل الدفاع عن هذه الأمور وحفظها ورعايتها فهو شهيد. فلو أدى الأمر إلى خروج الروح من أجل الدين لكان خروج الروح قليلا بجانب الدين. قد خرجت في سبيل نصرة هذا الدين أرواح بشر هم أزكى منا قلوبا وأطهر منا نفوسا وأرفع منا درجة عند الله سبحانه وتعالى، أزهقت في سبيل نصرة هذا الدين أنفس طاهرة من أنفس المهاجرين والأنصار ومن بعدهم رضي الله عنهم، بل أنفس من هو أرفع منهم درجة عند الله وهم أنبياء. كم قتل من أنبياء، كم أزهقت أرواح أنبياء في سبيل الحفاظ على هذا الدين والدفاع عنه وتبليغه. فإذن كل ما سوى هذا الدين قليل بجانب الدين، فهو أعظم نعمة، أهم أمر في حياتك أيها المسلم. كثير من المسلمين أمر الدين عنده شيء ثانوي سهل، لا يبالي به، والله لا يبالي بدينه، سلم له دينه أو فسد، يحرص على سلامة جسده أو سلامة أمواله أو سلامة أطفاله وأبنائه وبناته ونسائه أو سلامة بيوته ومزارعه وسياراته. أمر الدين سهل، إن نام الولد عن الصلاة لا يعاتبه، وإن نام عن العمل عاتبه بل ربما لضربه. إن قصر الولد في أمر الدين في كثير من الواجبات أو ارتكب المحرمات الأمر سهل، إن قصر في جانب الأموال في جانب المزارع في جانب التجارات عاقبه أشد العقوبة. صارت نظرية كثير من الناس إلى تقديم سوى الدين على الدين. فيا أيها المسلم، أنت مخلوق لدين الله، أنت مخلوق لأجل هذا الدين، لست مخلوقا لأجل الدنيا. الدنيا تأخذ منها نصيبك، كم ستجمع من الدنيا؟ ستنتهي وتذهب. قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع أموالا كثيرة، قال هل جمع أياما ينفق تلك الأموال فيها؟ قالوا لا، لم يجمع شيئا. قال إذن ما تغني عنه هذه الأموال؟ جمع أموال وليس هناك أيام وأزمنة ينفق هذه الأموال فيها، هو الذي يكد فيه ويحاسب عليه ويحبس عن دخول الجنة من أجله، وغيره هو الذي يناله ويأخذه. هكذا فتنة الدنيا. لكن الدين من حافظ عليه أكرمه الله سبحانه وتعالى، من حافظ عليه نال خيره وبره في الدنيا والآخرة. نعم، إذا علمنا هذا وأن أعظم شيء في حياة المسلم هو دينه، لا بد أيها الإخوة، لا بد أيها المسلمون أن يكون هذا الأمر متقررا عند الجميع، أن أهم شيء وأعظم شيء وأغلى شيء نملكه هو الدين. هل هذا الأمر في نفس كل أحد منا؟ هل هذا الأمر في نفس كل مسلم من المسلمين أن دينه هو أغلى ما يملكه، أو أن الجميع أو الكثير منا أو القليل يتساهل بأمر الدين، سواء استقام له أمر دينه أو لم يستقم له؟ إذا علمنا ذلك وأن أغلى ما نملكه وأعظم ما يجب أن نحافظ عليه هو هذا الدين الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى، هذا الدين تعب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا الغزوات وقد جاوز 60 سنة، أكثر من 60 عام يغزو الغزوات الطائلة التي تستغرق الأسابيع في المشي إليها. لماذا هذا التعب من أجل هذا الدين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام ناله من البأساء والضراء والشدة والعناء كل ذلك في سبيل هذا الدين. الصحابة تغربوا عن أموالهم، هاجروا من أوطانهم، افتقروا، ربطوا الحجر على بطونهم من الجوع، مات بعضهم في بلاد نائية من بلاد الشرق أو الغرب، كل ذلك في سبيل الحفاظ على الدين وفي سبيل رعاية هذا الدين والحرص عليه. إذن ينبغي أن نعظم أمر هذا الدين كما عظمه رسولنا عليه الصلاة والسلام وكما عظمه الجيل الأول رضي الله عنهم، ولنحذر مما يفسده، مما يخل به، مما قد يدخل فيه الخلل. وفي هذا المجلس نتذاكر أمورا من الأمور التي تفسد الدين، إما إفسادا كليا وإما إفسادا جزئيا. فهناك أمور تفسد الدين، منها ما يفسده إفسادا كليا ومنها ما يفسده إفسادا جزئيا، وهي كثيرة. ولنذكر في هذا المقام أهم هذه الأمور التي نراها بأعيننا في الواقع. نرى أمورا بأعيننا، وبهذه الأمور يفسد دين أغلب من فسد دينه. لنحذر جميعا من هذه الأمور ولا نقع فيها. فمن هذه الأمور التي تفسد الدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تأمل هذا المثل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين من مفسدات الدين، بهذين الأمرين فسد دين كثير من الناس من السابقين واللاحقين. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، وهذا الحديث قد جاء عن نحو 8 من الصحابة، جاء عن كعب بن مالك وعن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عباس وابن عمر وعاصم بن عدي الأنصاري وغيرهم رضي الله عنهم. وفي روايات متنوعة: ما ذئبان جائعان، جاء في رواية في حديث جابر ضاريان. الضاري هو شديد العداوة، شديد البطش والاعتداء، ذئبان. وتأملوا في هذا المثل: جائعان ضاريان. وشأن الذئب الإفساد، كما قال العلماء الذئب لا يأكل حاجته ويترك، بل يفسد الجميع ويأخذ ما يحتاجه ولو شيئا يسيرا. ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في غنم، جاء في لفظ حديث جابر باتا في غنم، أي ليلا كاملا، غاب رعاؤها، غنم راعيها غائب، أرسلت فيها ذئبان فباتت فيها، وهذا يدل أنها محصورة في موضع معين. فلك أن تتخيل كيف سيكون إفساد هذين الذئبين لهذه الأغنام. ذئبان جائعان ضاريان باتا ليلا كاملا في غنم محصورة في موضع من المواضع غاب راعيها، فالفساد سيلحق هذه الأغنام جميعا إن لم يسلم منها إلا الشيء اليسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس إفساد هذين الذئبين لهذه الأغنام بأقل من إفساد الحرص على المال والشرف لدين المسلم. أي أن الحرص على المال والحرص على الشرف يفسدان دين المسلم أشد من إفساد تلك الذئاب لتلك الأغنام. ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في زريبة غنم غاب رعاؤها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذن فهمنا الحديث أن فيه مثل عظيم، فيه مشبه ومشبه به، فالمشبه هو إفساد الحرص على المال والحرص على الدين والحرص على الشرف للدين، والمشبه به هو إفساد تلك الذئاب التي بتلك الصفة لتلك الأغنام. فإذا تخيلت كيف سيكون إفساد تلك الذئاب لتلك الأغنام، اعلم أن الحرص على المال والحرص على الشرف أشد إفسادا لدينك من إفساد تلك الذئاب لتلك الأغنام. الحرص على المال والحرص على المال كما قال الحافظ ابن رجب نوعان: الحرص على المال أي الجد في طلبه والسعي وراءه والإكثار من ذلك من وجوهه المباحة، وجه مباح حلال ولكن يكثر من ذلك ويشغل أوقاته في طلبه ويقضي عمره الذي هو أغلى ما يملكه في جمعه. هذا النوع الأول، بل به ورد الحديث، فقد جاء أن عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه اشترى عدة أسهم من خيبر، اشترى مزارع كثيرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث، قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا يدل أن هذا الحديث سبب وروده هو الحرص على المال من وجوهه المباحة. هذا هو النوع الأول من أنواع الحرص على المال. النوع الثاني من أنواع الحرص على المال الحرص عليه والإكثار من طلبه وقضاء الأعمار في ذلك ولو من وجوه محرمة، وهذا أشد من الأول. إذا كان الأول يفسد الدين وهو طلب له من وجوه المباحة، فهذا الثاني أشد إفسادا للدين من الأول. فالحرص على المال بالنوعين معا هو مفسد لدين المسلم إن طلبه من وجوه المباحة ولكنه شغل حياته من أجله، ليله ونهاره صباحه ومساءه في جمع المال، في الحرص عليه، في طلبه، في السعي وراءه، ماذا بقي لآخرته؟ ماذا بقي للآخرة أيها المسلم؟ بقي، اعلم أنك ستموت، ستدخل قبرك وحدك، ستلقى الله تعالى، فماذا قدمت إذا كان العمر كله تستغرق في جمع الحياة الدنيا؟ الأيام تفنى، تبلغ 20 سنة، 30، 40 وأنت جاهل حتى بحكم الصلاة لا تستطيع تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحفظ ولا جزء واحد من كلام الله سبحانه وتعالى، لا تعلم كثيرا من أحكام دينك. أين أنت؟ أين الأيام؟ أين الليالي؟ كلها مستغرقة في طلب الدنيا. لا شك والله أن هذا يفسد الدين. فإذا انضاف إلى ذلك أنك لا تتورع عن الحرام، تحرص على المال ولو من وجه حرام، فاعلم علما يقينيا أن دينك سيفسد مهما فعلت. حرص على المال إلى هذه الدرجة ثم من حلال أو من حرام، والله إن هذا إفساد للدين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال يأتي إليها الناس على هذا الحال، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصير الدين سلعة، إذا بذل له شيء من الدنيا بذل هذا الدين وتنازل عنه والعياذ بالله. فالحرص على المال مفسد للدين. جاء في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه قال: كنا قعودا نتذاكر الفقر ونتخوفه. الصحابة يذكرون الفقر ويخافون منه، سيأتي لك أولاد، سيكبر أولادك، ستفتقر، من أين تبني لهم البيوت؟ من أين تنفق عليهم؟ من أين تزوجهم؟ من أين تعمل كذا وكذا؟ شأن الإنسان. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم على ذلك الحال، قال: الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا الدنيا، هي التي تزيغ القلوب إذا شغل بها الناس. جاء في حديث عوف بن مالك في الصحيحين لما قدم أبو عبيدة ابن الجراح بمال من البحرين، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر تعرض له ناس من الأنصار، قال: لعله بلغكم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين؟ قالوا: نعم. قال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخاف الفقر على الناس، يخاف عليهم فتنة الحياة الدنيا التي تزيغ القلوب، تزيغ القلوب، تفسد الدين، يخافها عليه الصلاة والسلام عليهم. ما ضر الصحابة رضي الله عنهم أن مات أحدهم فقيرا، هل ضرهم ذلك شيئا؟ هل نقص ذلك من أقدارهم شيئا؟ لا والله، ماتوا ثابتين على الدين، لكن الدنيا تزيغ القلوب، تزيغ القلوب وتزحزح الدين من يد صاحبه إن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى للتمسك به. ذكر الله في القرآن قصة عن عالم من علماء بني إسرائيل زاغ قلبه حتى شبهه الله بالكلب، وكان عالما بسبب أنه مال إلى الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتاه الله العلم الآيات فانسلخ منها، انسلخ من هذه الآيات، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى الأرض، إلى زخرفها، إلى زينتها، إلى أموالها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الرجل صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان اسمه بلعام، بلعام عالم من علماء بني إسرائيل، آتاه الله الآيات فأخلد إلى هذه الأرض، مال إلى هذه الأرض، نسي الآخرة، فتسلط عليه الشيطان حتى مثله الله تعالى بالكلب، من عالم إلى كلب بسبب الميل إلى الدنيا الذي أفسد دينه، فمثله كمثل الكلب. فهذا المفسد الأول من مفسدات الدين، وهو من أشد ما يفسد الدين، الحرص على المال. احذر أيها المسلم، احذر يا طالب العلم، احذر يا أيها الداعي إلى الله، أن يستمال قلبك بشيء من حطام الدنيا. إن أهل الباطل أول ما يبدأون للصالح بالمال. ماذا قالت ملكة سبأ لما أرسل إليها سليمان يدعو إلى الله وهو نبي؟ طمعت أن تغري بشيء من المال. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، سأرسل له هدية، أنظر هل هو ميال إلى الأموال والدنيا. فلما جاء سليمان وصلت إليه الهدية قال أتمدونني بمال؟ هو لا يبالي بالمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم به الآية. فأهل الباطل يحاولون استمالة من يريدون استمالته بالأموال، فاحذر أن يميل قلبك إلى المال فإنه فتنة والعياذ بالله. هذا المفسد الأول من مفسدات الدين الذي ذكر في الحديث. المفسد الثاني من مفسدات الدين هو الحرص على الشرف، الحرص على الشرف، أن يكون الإنسان رفيعا شريفا كبيرا في الناس. والحرص على الشرف أيضا نوعان، حرص على الشرف بأمور الدنيا من الملك والرئاسة والسلطان والأموال، يريد أن يكون شريفا بهذه المناصب، وحرص على الشرف بأمور الدين، يحرص على الشرف بالعلم بالتعليم بالزهد في الدنيا وإظهار ذلك، ومراده الحصول على الشرف، مراده الرفعة على الناس، مراده التعالي عليهم، لا يريد وجه الله، وكلها تفسد الدين. فمن حرص على الشرف بأمور الدنيا غالبا لا يوفق وغالبا يفسد دين. انظروا الآن، انظروا إلى حال كثير ممن يحرص على الملك، على الرئاسة، على الوزارة، على الإدارة، على أمور الدنيا، كيف يصير حاله؟ يوالي الكافرين، يحكم القوانين، يترك تحكيم الكتاب والسنة، يقتل من المسلمين من خالف، يقتل 1000، 2000، 10,000، لا يبالي، حرص على الشرف. قال الله سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالآخرة هي للذين لا يريدون العلو في الأرض ولا يريدون الفساد، والعاقبة للمتقين. وأيضا الحرص على الشرف بأمور الدين تفسد الدين، يطلب العلم لأجل يرتفع، لأجل يعلو على الناس، لأجل أن يعظمه الناس وأن يلفت أبصارهم إليه، لا لأجل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مروي عن جماعة من الصحابة، من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه لأجل ينظروا إليه, لأجل يقولوا انظروا هذا العالم, هذا المفتي, هذا الفصيح, هذا البليغ, هذا الواعظ المؤثر, أدخله الله النار. ومن أول من تسعر بهم النار من طلب العلم لأجل أن يقال هو عالم, فيقول الله تعالى يأمر به أن يسحب إلى نار جهنم. هكذا من تعلم العلم لينال الدنيا, لينال المناصب, لينال الأموال, الجنة عليه حرام. جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. من تعلم علما يطلب العلم ويتعلمه وهو علم يبتغى به وجه الله أي من علوم الدين لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا, إما مال, إما منصب, إما عرض من أعراض الدنيا أيا كان, لم يجد عرف الجنة, لم يجد رائحة الجنة. معنى أنه أفسد دينه حيث طلب الشرف والرفعة بهذا الأمر الذي هو من أمور الدين. فلا يكن همك الشرف ولا همك الرفعة ولا همك أن يلتفت الناس إليك أو تصرف أبصارهم إليك, لكن اجعل أعمالك لوجه الله والله تعالى سيرفعك والله تعالى سيعلي قدرك مهما كان. فإذا هذان أمران ذكرا في هذا الحديث وهي من مفسدات الدين تفسد الدين, الحرص على المال والحرص على الشرف. ولك أيها المسلم أن تقلب بصرك في من فسد دينه ممن كان دينه مستقيما. أليس أغلب من فسد دينه بهذين الأمرين أناس مالوا إلى الدنيا وحرصوا على الأموال واشتد طلبهم لها حتى أفسدوا استقامتهم وتمسكهم وما كانوا عليه من الخير, وأناس آخرون سعوا في المناصب, سعوا في المسؤوليات, سعوا في السلطات فتنازلوا عن أمور كثيرة من أمور دينهم, ضيعوا أمورا كثيرة من أمور دينهم لأجل أن يصلوا إلى هذا الشرف الذي يزعمونه. كم من أناس والوا الكفار, كم من أناس صاروا عملاء لليهود وللنصارى في أوساط المسلمين, يضرون المسلمين, يكيدون للمسلمين, يلحقون بهم الضرر, لأجل ماذا؟ لأجل أن اليهود أو النصارى وعدوه أن ينيلوه شرفا ومنصبا في هذه الحياة الدنيا. فالحرص على المال والحرص على الشرف يفسد الدين. أيضا من الأمور التي جاءت في الأحاديث وهي تفسد الدين أمر العداوات والبغضاء والشحناء وفساد ذات البين لأجل أمور الدنيا, المكايدة, البغي لأجل أمور الدنيا. والله تفسد الدين, تهلك الدين, يصير هذا الإنسان يكيد لأخيه, يسعى في الإطاحة به, يسعى في إزالة اسمه وإزالة وجوده. لماذا؟ عداوة, فساد ذات بين, فيبذل المحرمات. كم من أناس لجأ حتى كفر بالله. كيف كفر بالله؟ ذهب إلى السحرة والمشعوذين, والذاهب إلى السحرة والمشعوذين يصدقهم بما يقولون كافر بالله, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله أو من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أليس أناس بسبب فساد ذات البين بسبب العداوة والبغضاء لجأوا إلى السحرة والكهان والمشعوذين؟ أفسدوا دينهم لأجل هذه العداوة. أليس هناك أناس والوا الكفار أحبوهم نفذوا لهم رغباتهم وما يريدون لأجل العداوة، عداوته لفلان أو لفلان، ولأجل فساد ذات البين بينه وبين فلان؟ فالبغضاء والعداوات وفساد ذات البين تفسد الدين، تحلق الدين، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام الترمذي وأبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ عمل عظيم، أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هو هذا العمل؟ قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، إذا حصل فساد بين أناس لهم قرابة أو لهم جوار أو لهم صداقة أو لهم أخوة وأصلحت بينهم فهذا من خير الأعمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفساد ذات البين الحالقة. قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث وفيه: لا أقول تحلق الرأس أو تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فساد ذات البين، إذا فسد ما بين الناس صارت بينهم العداوة والبغضاء والمكايدة، كان ذلك الحال حالقا لدينهم. وله شاهد أيضا عن أبي هريرة عند الإمام الترمذي رحمه الله. وجاء بنحوه في حديث سعد ابن أبي وقاص عند الإمام أحمد، وهو حديث بمعنى الأحاديث السابقة، وإلا ففي سنده بعض الضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، لكنها تحلق الدين. جاء أيضا عن أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد: إياكم والبغضة، تباغض فيما بينكم، فإنها الحالقة تحلق الدين. فإذن من مفسدات الدين فساد ذات البين، العداوة، البغضاء، التحاسد، تحمل الإنسان على ارتكاب المحرمات، تحمل الإنسان ألا يبالي بأمر الدين، تعمي الإنسان وتصمه عن رؤية الحق، فيفسد دينه ويهلك دينه بسبب الحسد، بسبب التباغض، بسبب العداوة، بسبب الشحناء، بسبب البغضاء. ألم نعلم جميعا أن إبليس كان في ملكوت السماء فأفسد دينه بالحسد لآدم؟ أمره الله أن يسجد لآدم، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. جاء في بعض الروايات قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الحسد أعمى إبليس، وإلا كان سجوده امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله تعالى الذي خلقه، لكن الحسد جعله امتنع من السجود لآدم. كيف أسجد لهذا؟ أنا خير منه، أنا أفضل منه، أيفضل علي حتى أسجد له؟ فطرده الله وأبعده وأخزاه وجعله حطبا لجهنم هو وأتباعه. عبد الله بن أبي بن سلول أفسد دينه بسبب حسده وحرصه على الشرف. جاء في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: خرج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار يزور سعد بن عبادة مريض، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه أناس من المسلمين وأناس من المشركين وأناس من اليهود، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لأجل أن يدعوهم، فجاء إلى هذا المجلس. فلما وصلت الدابة إلى هذا المجلس وغشي الجالسين عجاجها أي التراب والغبار، خمر عبد الله بن أبي أنفه غطى بثوبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله. فقال عبد الله بن يا هذا لا أحسن مما تقول، ولكن لا تؤذنا في مجالسنا، اجلس في بيتك، فمن جاءك فاقرأ عليه. فغضب عبد الله بن رواحة قال: بل يا رسول الله اغشنا إلى مجالسنا. وقال له بعض الناس حين خمر أنفه قال: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك. فتفاوضوا وكادوا أن يقتتلوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ركب حمارا وذهب إلى سعد بن عبادة. فلما دخل على سعد وكان سيد قومه قال: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. قال: وما قال يا رسول؟ قال كذا وكذا. قال سعد: يا رسول الله أعف عنه واصفح، والله لقد كاد أهل هذه البحيرة أي أهل هذه القرى المدينة وما حولها أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، كادوا أن يجعلوه ملكا عليهم، قد قاربوا أن يختاروه ملكا عليهم. فلما جئت يا رسول الله بالحق الذي جئت به شرق بها، فذاك الذي حمله أن يقول مقالته. ضر هذا الرجل كاد أن يكون سيد قومه، كاد الناس أن يجمعوا أنه ملكهم، أنه ملكهم وكبيرهم وسيدهم، وأرادوا اختياره لذلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عنه هذا المنصب، فمن حرصه على الشرف وحسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم نافق وكذب في هذا الدين، وجعل يطعن في هذا الدين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين. لتعلم أن الحرص على الشرف وكذلك الحسد والتباغض ليس أمره بالسهل، والله يحمل على الكفر بالله، يحمل على الردة. كم من إنسان وصل به الحال في حرصه على هذه الأمور وحسده وبغضه لغيره أن ارتكب المكفرات التي تخرجه من الإسلام. فمن مفسدات الدين التحاسد والتباغض وفساد ذات البين والشحناء التي قد تقع بين الناس. من مفسدات هذا الدين ويكون كثيرا الجليس، الجليس قد يفسد دين جليسه. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أبي داود والترمذي رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان على دين صاحبه، فانظر من تصاحب. وكم من جليس أثر على جليسه حتى عصى الله، حتى ارتكب البدع، بل حتى ربما ارتكب ما يخرجه عن الإسلام. جليس يزين له في كل يوم الذنب، يزين له المعصية، بل ربما يزين له الكفر بالله سبحانه وتعالى. ألم يقص الله تعالى علينا قصة الرجلين في سورة الصافات؟ لما دخل أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة يجتمعون في الجنة يتساءلون يتذاكرون الأمور التي كانت بينهم في الدنيا. فلما دخل أهل الجنة الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. انظر كيف يحرض على الكفر، يقول له: هل تصدق أننا إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما أننا لمدينون، أي محاسبون ومجزيون؟ هل يدخل هذا في العقل؟ هل تصدق؟ انظر كيف يحرض جليسه على إنكار الآخرة، جليس يريد أن يسحب جريسه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. هل أنت مصدق؟ أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فعند ذلك قال هذا الرجل الذي في الجنة لأصحابه الذين معه في الجنة، قال: هل أنتم مطلعون؟ يقوموا بنا ننظر نطلع، أين صار هذا الرجل؟ أين صار هذا الصاحب وهذا الجليس الذي كان يحرضني على هذه المقالة؟ قال الله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. طلع عليه ورآه وسط النار، خاطبه وناداه، قال: تالله إن كدت لتردين، كدت أن توقعني معك وترديني معك في نار جهنم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، كنت محضرا معك في النار. ثم جعل يذكره، يؤنبه، يذكره أنه كان ينكر البعث، قال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يوبخه ويقرعه: هل صدقت الآن أننا سنبعث ونحاسب؟ فالجليس أيها المسلم يجب عليك أن تختار جليسا صالحا، جليسا يعينك على طاعة الله، فإن الجليس يفسد عليك دينك، إن كان فاسدا أفسد عليك دينك وأنت معه في الآخرة، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. أيضا مما يفسد الدين معصية الله تعالى عموما، فكل المعاصي تفسد الدين، والله المعاصي تفسد الدين. يعصي الله سبحانه، يعلم الحرام وهو يعلم أن يعمل الحرام وهو يعلم أنه حرام، هذا نقص في الدين، ضعف في الدين. فمعصية وراء معصية، ذنب وراء ذنب، كبيرة وراء كبيرة، وهو يرتكبها حتى لا يدري إلا وقد صار يرتكب أعظم العظائم وأفظع الذنوب وأشد الذنوب. فالمعاصي تفسد الدين، منها ما يفسد الدين إفسادا جزئيا، ومنها ما يفسد الدين حتى يفسده إفسادا كليا. فلنحذر من المعاصي ومن الذنوب، فإنها سبيل إلى فساد دين المسلم. هذه أمور خمسة اقتصرت عليها عمدا، وهي لو نظرت في واقع الناس أكثر ما يفسد دين الناس بأحد هذه الأمور الخمسة: إما حرص على المال، وإما حرص على الشرف، وإما فساد ذات بين وعداوة وبغضاء وتشاحن وتحاسد، وإما جلساء سيئون يدعون العبد إلى السوء، وإما معاصي تستدرج العبد معصية بعد معصية وذنبا بعد ذنب حتى يفسد عليه دينه. نحن جميعا أيها الإخوة مخاطبون بأن نجتنب كل ما يفسد ديننا، نحافظ على هذا الدين. هذا الدين أيها الناس نعمة ما بعدها نعمة في الدنيا. إذا قد فسد على العبد دينه ماذا يريد من الدنيا؟ ماذا يريد والله من الحياة الدنيا إذا قد فسد الدين؟ فسد الدين ماذا بقي له؟ أغلى ما تملكه دينك أيها المسلم، حافظ على هذا الدين مما يفسده. إخواني في الله، لنحافظ جميعا على ديننا مما يفسده، فإننا في زمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زمن فتن، أنه زمن يتخطف فيه الناس عن دينهم، أنه زمن يكثر فيه من يسعى لإفساد دين المسلمين. والواجب على المسلم أن يحافظ على دينه، يجتنب الشبهات، يجتنب الشهوات التي تفسد عليه دينه، فإنه سيندم يوم القيامة أشد الندم إن فسد عليه دينه في هذه الحياة. والله لا ينفعه مال ولا جاه ولا شرف ولا منصب ولا صاحب ولا غير ذلك. إذا فسد الدين فبماذا يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.